الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على الضعفة والمساكين ويرحم الأيتام والمحتاجين، فما أن تسد خلتهم وتقضى حاجتهم وتزول فاقتهم حتى يرى على وجهه البشر والسرور والبهجة والحبور. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب، فكل واحدة من هذه نمرة وجمعها نمار، كأنما أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. وتمعر وجهه أي تلون الوجه غضبا وموجدة، والفاقة الفقر والحاجة. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في الصدقة ويحث على النفقة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه: إن بذلت الفضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك، لأن صاحب المال إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: له أو لغيره، فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيا عنه. وكم في المجتمع من أيتام وأرامل ومعوزين ومطلقات حولهن صغار لا يجدون عائلا لهم ولا منفقا عليهم، ولا يسألون الناس إلحافا، ولا يتفطن إليهم فيتصدق عليهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. متفق عليه. على قدر إيمان العبد تكون مواساته لإخوانه، مواساة بالمال والجاه والبدن، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار، ومواساة بالتوجع لهم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. رواه البيهقي في الكبرى والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له. وكذلك جاءت الأحاديث في من لم يشكر ما أولي إليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرطهما وصححه الألباني. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، أي كفر تلك النعمة. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان في صحيحه ولفظه من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور. في رواية جيدة لأبي داود من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وأبلي أي أنعم عليه، من أبلي أي من أنعم عليه فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. الإبلاء الإنعام. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. صححه الألباني. وفي رواية: من أولي معروفا أو أزدي إليه معروف فقال للذي أزداه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ورواه الطبراني في الصغير مختصرا: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وهو صحيح لغيره. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. رواه أحمد ورواته ثقات، وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فإن من ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور. رواه أحمد وهو حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال الحافظ: روي هذا الحديث برفع لفظ الجلالة وبرفع الناس، وروي أيضا بنصبهما وبرفع لفظ الجلالة ونصب الناس وعكسه، أربع روايات. وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكر، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. رواه الطبراني وحسنه لغيره الألباني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده، وابن أبي الدنيا في كتاب الصناع المعروف. وقال الألباني حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بدلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة. قال صلى الله عليه وسلم: أليس تثنون عليهم وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذلك. رواه أبو داود النسائي واللفظ له، وصححه الألباني. الصدقة لا تقتصر على بذل المال وحده كما يعتقد كثير من الناس، بل لصدقة التطوع مجالات كثيرة. فمن أفضل الصدقات التصدق بسقي الماء، لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة. وفي لفظ لأبي داود: فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ولكن يتحرى المتصدق حاجة الناس فتصدق بما تدعو إليه الحاجة، سواء كانت في الماء أو في غير الماء. الصدقة أيضا على ذي الرحم الذي يضمر العداوة في باطنه من أفضل الصدقات، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الألباني. والكاشح والذي يظهر عداوته وتظهر في كشحه، يعني في خصره، يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه. وقيل الكاشح العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحة، أي باطنة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في إطعام الطعام وسقي الماء ورهب من منع الماء. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبود الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه لغيره الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هذا يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والحاكم، وقال صحيح على شرطهما ووافقهما الألباني. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه ابن حبان وصححه لغيره الألباني. وعن حمزة ابن صهيب عن أبيه رضي الله عنه قال قال عمر لصهيب فيك صرف في الطعام، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من أطعم الطعام. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، وقال الشيخ ناصر حسن صحيح. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الألباني. استثبته أي تحققته وتبينته. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. والحديث رواه مسلم في الصحيح في موضعين، وكذا ابن خزيمة. وروي عن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه لغيره الألباني. وفي رواية: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. حسنه لغيره الألباني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حر أجر. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن محمود بن الربيع أن سراقة ابن جعشم قال: يا رسول الله، الضالة ترد علي حوضي، فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: اسقها، فإن في كل ذات كبد حر أجرا. أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال الألباني عن إسناد ابن حبان حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسردا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، وحسنه لغيره الألباني. قال الحافظ إن ابن ماجه رواه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، لكن لم يذكر ابن ماجه غرس النخل ولا حفر البئر، وذكر موضعهما الصدقة وبيت ابن السبيل. ورواه ابن خزيمة في صحيحه لم يذكر فيه المصحف، وقال أو نهرا أكراه، يعني حفرة. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. رواه البيهقي وحسنه لغيره الألباني. عن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، وعليك بالماء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح كما قال المنذري، وصححه الألباني. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه ولفظه: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. ورواه الحاكم بنحو ابن حبان وقال صحيح على شرطهما. حسن الحديث لغيره الألباني. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري في التاريخ وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني. وقال البيهقي في هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه وعالجه، أي عالج وجهه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. قال فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. قال الألباني صحيح مقطوع. فهذا فضل سقي الماء كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنعه أمر كبير ورد الترهيب فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل. زاد في رواية يقول الله تعالى له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الحديث، وهو متفق عليه. وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالصدقة ليست مقصورة على بذل الذهب والفضة وبذل النقود، بل لها مجالات متعددة. وأفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، فيغتنم حياته قبل موته وصحته قبل مرضه، فينفق ولا يبخل. قال الله جل وعلا: قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ومعنى خلال لا خلة ولا صداقة. قال السعدي رحمه الله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة ببيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق، فكل امرئ له شأن يغنيه. فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، وليحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذا من فضل الله ولطفه بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم ليكون لهم ذخرا وأجرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه. ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق، لا بوجاهة ولا بشفاعة. وقال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الشح عام غالب في حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره، بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح، رجاء البقاء وخوف الفقر. هو يطمع في الغنى وفي حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال. ولهذا قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت. وذكر في الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. أخرجه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وحسنه ابن حجر وضعفه الألباني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن الصدقة في حال الصحة والشح، وهذا يدل على أن الصدقة في حال الصحة والشح أفضل، وهذا يدل على قوة الرغبة فيما عند الله. أما المريض فإنه يجود في حال مرضه لأنه أيس من حياته وصدقته مقبولة، ولكن الأفضل أن تكون في حال الصحة. ومن أفضل الصدقة جهد المقل الذي هو قدر ما يحتمله حال قليل المال، فيكون من أفضل الصدقات، لحديث عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. قيل فأي الصدقة أفضل، قال جهد المقل. وجهد المقل هو قدر ما يحتمله حال قليل المال، والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته، ولا ينافيه حديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لعموم الغنى القلبي وغنى اليد. قيل فأي الصدقة أفضل، قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل، قال من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل فأي الجهاد أفضل، قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف، قال من أهريق دمه وعقر جواده. أخرجه أحمد وأبو داود، هو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 درهم فتصدق بها. ظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المعطى، فصاحب الدرهمين أعطى نصف ماله في حال لا يعطي فيها إلا الأقوياء، فيكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني فإنه لم يعطي نصف ماله ولا في حال لا يعطي فيها عادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ولفظ مسلم أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. أخرجه البخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه. فالتقدير أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وقضاء حوائجه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج، ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنيا، فإنه لا يندم عليها بل يسر بها. قال الحافظ: والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية. ومن أفضل الصدقة ما يعطى الأقارب، لحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أخرجه النسائي والترمذي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخن، وهي كلمة تقال عند الإعجاب، معناها التعظيم للأمر وتفخيمه. بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه في لفظ، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. الحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأجانب إذا كانوا محتاجين، وفيه أن القرابة يراعى حقها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين، فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. قال النووي: فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق، وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها، وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود هو زوجها أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. متفق عليه. وكذلك حديث زينب الآخر، وفيه أنها أرسلت بلالا يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ فسأله فقال: نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي لفظ مسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لأنها كان معها امرأة من الأنصار حاجتها حاجتها. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام، وأن فيها أجرين. وأفضل النفقات النفقة على العيال والأهل والأقربين. قال سبحانه: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فأولى الناس بالإنفاق من الخير وحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك، وهما الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما. ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. لهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال ثم قال: أي أبو قلابة، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لخازنة: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. ولفظ أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقد حسنه الألباني. وعن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة من الأنصار عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد، منها الابتداء بالنفقة بالمذكور على هذا الترتيب، منها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. أخرجه النسائي وأبو داود وحسنه الألباني. وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أباك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أحمد والترمذي، هو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. متفق عليه. أعظم الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. قال ابن بطال رحمه الله: لما كان الشح غالبا في الصحة، فالسماح فيه بالتصدق أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه: ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأفضل النفقة نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأهله سدا لحاجتهم وعفافا وإغناء لهم، كما دلت على ذلك السنة المطهرة، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود إسناد حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. رواه الشيخان. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. صدقة على ذوي القربى فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الرحم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. في الصحيحين أن امرأتين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. والنفقة على الأقارب سبب في بسط الرزق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وصلة الأقارب الذين لا يصلون سبب في عون الله تعالى وحسن العاقبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو التراب الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وهو الذي يضمر لك العداوة. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو المبغض المعادي. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. جاء في حديث الإفك أن مصطح بن أثاثة كان ممن تحدثوا به، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. رواه مسلم. ومن أجل الصدقات الصدقة على الجار، فإن الجار هو أقرب الناس منك وأخبر الناس بأحوالك، فلا تمنعه فضلك. والإحسان إلى الجيران من دلائل الإيمان. عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وقال الحافظ: قوله أقربهما أي أشدهما قربا، وقيل الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وكذلك الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات لا سيما في أوقات الغفلات. ولم يزل الإسلام يوصي بالجار حتى ظن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيجعله وارثا لجاره، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. الصدقة لها مجالات كثيرة وهي تتفاضل، وأما شرط قبول الصدقات فالإخلاص، فلا تقبل الصدقة إلا إذا أريد بها وجه الله والدار الآخرة، وقد دل على ذلك كثير من الأدلة. الإخلاص أعظم ما أمر الله به، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والإخلاص شامل لأنواع العبادات، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإسلام الوجه لله هو الإخلاص، قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والإخلاص يحصل به الأجر العظيم، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والإخلاص تجارة رابحة، قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والإخلاص توفى به الأجور، قال سبحانه: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومضاعفة الحسنات للمنفقين المخلصين، قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والجزاء إنما يكون بأحسن من العمل، قال سبحانه: في من ينفقون النفقات إخلاصا لله تعالى، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. والأعمال بالنيات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واحتساب الرجل نفقة أهله صدقة، عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وبالإخلاص يحصل الأجر على فعل المباح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. والدنيا لأربعة. فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدق، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوه. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأقبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ويكتب للعبد المسلم ما نوى، فمن فضل الله على عبده المؤمن أنه يكتب له ما نوى من الصدقات وغيرها إذا أخلص في ذلك النية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: حبسهم العذر. أخرجه البخاري. والله عز وجل يحسن الإحسان العظيم إلى عباده المتقين، فإنه يكتب لهم الحسنات بمجرد العزيمة والهم الصادق والنية الصالحة، حتى ولو لم يعمل المسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. متفق عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله، وأن يمن علينا بإحسان القصد والإرادة والنية وبصلاح العمل، إنه تبارك وتعالى البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.